بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب النفقة على العيال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. فهذا حديث عظيم في حصول البركة والخير للمؤمن في حياته، للمتصدق والمنفق في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. فالملائكة تحب المؤمنين وتدعو للصالحين، كما في هذا الحديث: هذا ملك في كل صباح يدعو يقول: اللهم أعط منفقا خلفا. والملائكة أنصح خلق الله للمؤمنين، يحبونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. أما الملائكة العرش الذين يحملون العرش، هؤلاء الملائكة المقربون يدعون للمؤمنين على الأرض. ما الذي جمع بين هؤلاء الملائكة العظام المقربين عند الله وبين المؤمنين على الأرض؟ هي رابطة الإيمان. ويدعون للمؤمنين ولآبائهم وأزواجهم وذرياتهم. انظر إلى نصح الملائكة للمؤمنين. وإنما يفوز بهذا الدعاء من تاب إلى الله، لأن الملائكة يقولون في هذا الدعاء: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالمؤمن إذا تاب إلى الله ولم يصر على معصيته واتبع سبيل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاز بدعوة الملائكة المقربين. وهكذا في هذا الحديث: اللهم أعط منفقا خلفا. فالمؤمن المعطي المنفق البعيد عن الشح والبخل يفوز بهذا الدعاء. وتأمل كيف أدخل النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب النفقة على العيال. يعني بعض الناس يتصور أن معنى الإنفاق هو الإنفاق على الفقراء فقط، هذا الذي يفوز بهذه الدعوة. لا، الأمر أوسع من هذا، وفضل الله واسع. فاللهم أعطي منفقا أي نفقة في الخير، في أبواب الخير، حتى لو كانت نفقة واجبة على أهلك وعيالك، كما فهم النووي هذا الفهم ووضع هذا الحديث تحت هذا الباب. فلو أنفقت على أولادك نفقة واجبة، أغنيتهم في طعامهم في لباسهم في حاجياتهم، أو زدتهم توسعا وتفضلا منك حتى تدخل الفرحة في قلوبهم، فهذه من أعظم أنواع النفقات، وتفوز بهذا الخير. الله تعالى يخلف لك: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، كلما بذلت مالك في سبيل الله الله تعالى يعوضك خيرا مما تبذل، وما نقص مال من صدقة. فتعطي أهلك وأولادك، ثم تعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين والمديونين، وهكذا تبذل هذا المال رحمة لعباد الله. فتفوز بهذا الخلف من عند الله. اللهم أعطي منفقا خلفا، وما تدري كيف يخلف الله تعالى لك. أحيانا يكون هذا الخلف حسيا بأن يضاعف الله تعالى من مالك. من قريب يعني من امرأة عليها ديون ومحتاجة، وكان يخصم من راتبها أو من رصيدها في كل شهر كفالة يتيم، وما بقي لها إلا تقريبا مبلغ 2000 درهم، ويخصم من الراتب 1800 أو شيء، يعني ما يبقى لها إلا يعني مئات. تقول الآن، هكذا تخبر، تقول يعني لو انخصم الآن هذا على اليتيم، أنا يعني كيف يعني أعطي حقوق الناس وماذا أفعل وأنا محتاجة لهذا المبلغ؟ ثم قالت في نفسها: لا، أنا على يقين أن الله تعالى سيعوضني خيرا، ما دام أن هذه لليتامى الله تعالى سيعوضني خيرا. وبالفعل سبحان الله، يعني انخصم هذا المبلغ من هنا، ثم في محلها ربحت ضعف المبلغ في نفس اليوم. تقول قبل أيام ما أربحت شيء، لما انخصم مبلغ لليتامى الله تعالى وعوضني في نفس اليوم ضعف المبلغ. سبحان الله، شوف كيف. اللهم أعطي منفقا خلفا، قد يكون خلف حسيا، وقد يكون الخلف أيضا معنويا بالبركة في مالك، في أهلك، في صحتك، في بيتك، في إيمانك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول الملك الآخر، قال: ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اللهم أعطي ممسكا، الذي يمسك ماله لا ينفق على أهله ويبخل على أولاده، أو عنده فضل مال فلا يتصدق ولا يعطي الفقراء والمساكين، يمنع زكاة ماله أو يمنع النفقات الواجبة عليه، هذا الذي يستحق الدعاء. أما إنسان مثلا أدى الواجبات التي عليه، يعني يخرج الزكاة ويخرج النفقات الواجبة على أهله ما أولاده مثلا، لكن مثلا ما تصدق، هذا حرم نفسه من الخير، لكن لا تقع عليه هذه الدعوة لأنه ما فعل شيء محرما. لكن الذي يمسك، يبخل، يمسك عن الواجبات، فهذا يدعو عليه هذا الملك بالتلف: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فيتلف الله تعالى له ماله، وهذا التلف أيضا قد يكون حسيا بحيث يخسر ماله، وقد يكون معنويا يربح المال لكن يمحق الله بركته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يجد بركة في حياته، ويجد الهم والغم والمشاكل والهموم والآلام والأحزان والأمراض، وعنده الملايين لكن يعني لا يسعد بها. فيكون الله تعالى قد أتلفه وأتلف حياته وعنده المال. ذلك الخير، كل الخير في طاعة الله وفي الإحسان إلى عباد الله بالسخاء والكرم والبذل. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. هذا حديث عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يعني المنفقة المعطية، خير من اليد السفلى يعني اليد السائلة، الذي يسأل لكن ليس لضرورة. الإنسان معذور إذا سأل عن ضرورة، عن حاجة ماسة، هذا معذور، لكن مع ذلك يبقى الخير لليد العليا. اليد العليا المنفق المعطي خير من السائل. لماذا؟ لأن السائل قد يكون في قلبه شيء من التعلق بما في أيدي الناس، فقد ما يكون قلبه متجردا لله، متعلقا بالله وحده جل وعلا، وهذا أمر لا يكاد يسلم منه من يسأل إلا من رحم الله. من الناس يسأل لكن لا يبالي بالخلق، أعطوه أو منعوه يقول الله تعالى هو المعطي، هذا قليل. وإلا في الغالب الذي يسأل يكون في قلبه ميل لصاحب الفضل والغنى، فينقص من إيمانه وتوحيده بقدر ما تعلق قلبه بالمسؤول. لكن اليد المعطية بالعكس، ما يكون في قلبه تعلق لما في أيدي الناس، بل هو الذي يعطي وينفق، فيكون قلبه متجردا لله تعالى، لكن بشرط أن لا يدخله كبر أو غرور ويظن هذا المال إنما كسبه بجهده وعمله وينسى فضل الله عليه، بل دائما يشكر الله يقول هذا من فضل ربي، فيزداد شكرا لله ورحمة بعباد الله تعالى وإحسانا إليهم. اليد العليا خير من اليد السفلى، وتأمل كيف يعني جعل هذه اليد عليا والأخرى سفلى. ثم قال وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، يعني لما قرر أن اليد المعطية خير قال لا تذهب بعيدا، أولا ابدأ بمن تعول، يعني بمن تنفق عليهم وتكون نفقتهم واجبة عليك من زوجتك وأولادك، أمك وأبيك، أصولك، فروعك، وهكذا تتفقد أهلك. وآت ذا القربى حقه، والأقرب من أقوال العلماء في هذا أن من بينك وبينهم ميراث يجب عليك أن تنفق عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك. أخوك مثلا لا يوجد من ينفق عليه والأب غير موجود مثلا، فأنت الآن يجب عليك أن تنفق عليه إن كان محتاجا فقيرا، وهكذا. قال وابدأ بمن تعول، ثم قال لما قرر هذا قال وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني الصدقة التي يحبها الله ما كان عن ظهر غنى، يعني ينفق الإنسان صدق وهو غني، كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى. قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فعندما تكون في صحتك وعافيتك وغناك فهنا تكون الصدقة أفضل. أما لما يأتي الإنسان الموت ويعلم أنه لن يستفيد من ماله وأن ماله سيذهب إلى الورثة وإلى غيره، فهنا ينقص أجر الصدقة لأن المال سيخرج من يدك. إذن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى، وهنا الصدقة تدل حقا على صدق الإيمان، هو غني وبإمكان أن يتمتع بهذا المال لكن يكف نفسه عن الاسترسال وراء شهواتها وملذاتها ويؤثر غيره على نفسه، فهذا يكون أعظم أجرا. ثم قال ومن يستعفف يعفه الله، شوف كيف الحديث يعني بدأ بالنفقة الواجبة ثم رغب في الصدقة المستحبة عموما، ثم طيب من لم يكن له مال واحتاج إلى السؤال، قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله، يعني قبل أن يسأل لا يستعف، ومن يستعفف يطلب العفة عما في أيدي الناس وعما في أموال الناس. كيف يطلب العفة؟ كيف يستعفف؟ أولا يبحث عن عمل يسلك الأسباب العادية الدنيوية، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، قال فامشوا، ما قال اجلس بيتك والسماء تمطر عليك ذهبا، لا، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. فأولا يبحث عن عمل يجتهد في كسب رزقه، فإذا ما وجد يلجأ إلى الله ويدعو الله ويضطر ويصبر، ثم إذا ضاق الأمر به ممكن يلجأ إلى بعض الناس من يعلم فيهم الخير ويسألهم على سبيل فك الكربة التي هو فيها. ومن يستعفف يعفه الله، وهذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالذي يتعلق بالله يتوكل على الله حق توكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال الله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله تعالى هو الذي يسوق إليك هذا الغني وهذا المسؤول، وسبحان الله يجعل في قلوبهم أن يعطوك بدون أن تسأل. هذه قصة لبعض المحدثين، أظن محمد بن جرير و المحمدون معروفون. المهم نزلوا في بلد وكانوا فقراء مضطرين إلى المال وللطعام، ما عندهم ما يأكلون، فنفذت النفقة التي عندهم، هم خرجوا في طلب العلم طلب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ماذا نصنع؟ قالوا يعني نفعل قرعة، ومن خرجت عليه القرعة يذهب ويسأل الناس يأتينا بغداء يتصرف. فالمهم خرجت القرعة على أحدهم فقال أمهلوني أصلي ركعتين. شوف كيف النفوس عزيزة ما يريد أن يسأل. قام يصلي لله وإذا بالباب يطرق، من خدم الملك جاء بخمسين دينارا أو أكثر، هذا مبلغ كبير يعتبر في زمانهم، وقال هذا للمحمدين. الله أكبر. فطبعا تعجبوا، فلما سألوا بعد ذلك قيل لهم إن السلطان، شوف حاكم البلد رأى رؤيا، شوف كيف يرزقه من حيث لا يحتسب، رأى رؤيا في منامه كأن الله يعاتبه أن في مدينتك المحمدون المحدثون الصالحون من علماء الحديث وهم محتاجون وأنت لا تعطيهم. فقام فزعا ويسأل من هؤلاء المحمدون وأين مكانهم. وهكذا الجنود يسألون إعلانات في المدينة في الأسواق إلى أن دلوهم على البيت الذي نزلوا فيه، وهكذا أرسل إليهم بالمال. سبحان الله. فإذا ومن يستعفف يعفه الله، ومع العفة درجة أعلى، ومن يستغني يغنه الله. ومن يستعفف يعني يترك الحرام، يترك سؤال الناس، ثم أيضا يستغني بالله. قال ومن يستغني يغنه الله. من يستغني يعني يقنع بما آتاه الله. القناعة كنز لا ينفد. نعم قد يكون للإنسان حاجة، لكن لو قنع بما عنده من يسير الرزق لوجد الغنى في قلبه والراحة والطمأنينة، بدل أن يسأل ويسأل. يعني ممكن الإنسان ما يموت إذا أكل تمرات في اليوم وشرب ماء بس مثلا، ما وجد طعاما إيش يعني؟ هل أنت خير من أكرم الخلق عند الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان لا يجد ما يملأ بطنه من الدقل من التمر اليابس صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام اشتراه لأهله. يعني لو أشار إشارة من بعض الصحابة لا جاءوا له بالأصناف المطعومات المشروبات والأموال، لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. زاهدا في الدنيا عفيفا مستغنيا بربه جل وعلا. فقال: ومن يستغني يغنه الله، يعطيه الله من فضله، وأعظم غنى هذا غنى النفس. فهذا حديث عظيم يحثنا على العفة، وأن يكون العبد مستغنيا بربه جل وعلا. وبهذا ختم النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.